الشريط الخامس عشر، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 267، المال الحرام. رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم يبني المساجد والأربطة، هل له فيها ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد. فقلت: وعجبا من متصدين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط وإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين فإنه يجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وليس له فيه إلا ما فرض من إيجاب يليق به، فإن تصرف في غير ذلك كان مصروفا فيما ليس له، ولو أذن له كان الإذن جائزا. وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله الهامش كذا انتهى الهامش وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله كان ما يأخذ فاضلا من أموال المسلمين لا حق له فيه، وعلى من أطلقه في ذلك إثم أيضا، هذا إذا سلم المال وكان من حله. فأما إذا كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو على ورثتهم، فإن لم يعرف طريق الرد كان في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. أنبأنا أحمد بن الحسين ابن البنا أو أنبأنا أحمد بن الحسن ابن البنا قال أخبرنا محمد بن علي الزجاجي قال أخبرنا عبد الله ابن محمد الأسدي قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عون الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني موسى ابن سليمان قال سمعت القاسم ابن مخيمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا فقذف به في جهنم. فأما إذا كان الباني تاجرا مكتسبا للحلال فبنى مسجدا أو وقف وقفا للمتفقهة فهذا مما يثاب عليه، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار ويخرج الزكاة مستقصى، ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة، إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة. وأين سلامة النية وخلوص المقصد؟ وأن بناء المدارس اليوم مخاطرة، إذ قد انعكف أكثر المتفقه على علم الجدل وأعرضوا عن علوم الشريعة، وتركوا التردد إلى المساجد وقنعوا بالمدارس والألقاب. وأما بناء الأربطة الهامش أي التكايا ونحوها انتهى الهامش. وأما بناء الأربطة فليس بشيء أصلا، لأن جمهور المتصوفة جلوس على بساط الجهل والكسل، ثم يدعي مدعيهم المحبة والقرب ويكره التشاغل والعمل، وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد. الهامش في قوله وقد تركوا سيرة سري أي سري السقطي انتهى الهامش. وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد واقتنعوا بأداء الفرائض ورضوا بالمرقعات، فلا تحسن إعانتهم على بطالتهم وراحتهم ولا ثواب في ذلك. 268 إخلاص القلب وذم الرياء. عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرشو بذلك قربه من قلوبهم وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له، وإن لم يره خالصا أعرض بها عنه. ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك. الهامش يريد قارب الشرك على أنه ليس في ذلك شرك ولكن فيه نوع رياء انتهى الهامش. لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له، ومن ضرورة الإخلاص إلفات القلوب إليه، فذلك أو فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته لذلك. الهامش الإسلام دين الفطرة، ومن فطرة الإنسان حب الثناء، والمطلوب ألا يكون ذلك قصده كله، بل يكون مقصده الأول رضا الله وثوابه انتهى الهامش. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الحق جملة وإن لم يطلع عليها، فالقلوب تشهد للصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك. فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله فقد مضى العمل ضائعا، لأنه غير مقبول عند الخلق، لأن قلوبهم قد لفتت عنه، لأن قلوبهم قد لفتت عنه، فقد ضاع العمل وذهب العمر. ولقد أخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده ولا يتشاغل بمدح من عن قليل بلي هو وهم. 269 مخالطة العلماء للسلاطين وأضرارها. قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعجام وكان قاضيا ببلده، فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات. في الهامش أتوار جمع تور وهو إناء الشرب انتهى الهامش. فقلت أي شيء أفاد هذا العلم؟ الهامش العلم فاعل وهذا مفعول به انتهى الهامش. فقلت أي شيء أفاد هذا العلم؟ بل والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يجهلون الجملة ولكنهم يتشاغلون بعلم الخلاف ويقصدون التقدم ولا يقصدون سماع حديث ولا نظرا في سير السلف ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزي بزيهم، فربما خطر لهم أن هذا قريب، وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد، وربما خطر لهم أن هذا يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم، ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليهم. ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك، وما كان من يفعل هذا إلا من قد يأس من الآخرة. ورأيت من قد بلغ 80 من العلماء وهو على هذه الحالة. فالله الله، يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى. فاقبل نصحي واقنع بالكسرة، وابعد عن أرباب الدنيا، فإذا ضج الهوى فدعه لهذا. وربما قال لك: فالأمر الفلاني قريب فلا تفعل، فإنه يدعو إلى غيره ويصعب التلافي. فالصبر الصبر على شظف العيش، والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك. ومتى وقع الترخص حمل إلى غيره كالشاطئ إلى اللجة، وإنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ووجه أصبح من وجه، وإنما هي أيام يسيرة. 270. عجز العقل عن إدراك حكمة الخالق ووجوب التسليم. من تفكر في عظمة الله عز وجل طاش عقله، لأنه يحتاج أن يثبت موجودا لا أول لوجوده، وهذا شيء لا يعرفه الحس، وإنما يقر به العقل ضرورة، وهو متحير بعد الإقرار، ثم يرى من أفعاله ما يدل على وجوده فلا يخفى وجوده، ثم يجري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده لأوجبت الجحد، فإنه يفرق البحر لبني إسرائيل، وذلك شيء لا يقدر عليه إلا الخالق، ويصير العصا حية ثم يعيدها عصا وتتلقف ما صنعوا، ولا يزيد فيها شيء. فهل بعد هذا بيان؟ فإذا آمنت السحرة تركهم مع فرعون يصلبهم ولا يمنع. والأنبياء يبتلون بالجوع والقتل، وزكريا ينشر، ويحيى تقتله زانية، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل عام: من يؤويني من ينصرني؟ فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول: لو كان موجودا لنصر أولياءه. فينبغي للعاقل الذي قد ثبت عنده وجوده بالأدلة الظاهرة الجلية ألا يمكن عقله من الاعتراض عليه في أفعاله، ولا يطلب بها علة، إذ قد ثبت أنه مالك حكيم. فإذا خفي عليه وجه الحكمة في فعله نسبنا العجز إلى فهومنا. وكيف لا وقد عجز موسى عليه السلام أن يعرف حكمة خرق السفينة وقتل الغلام، فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر أقر. فلو قد بانت الحكمة في أفعال الخالق جحد العقل جحد موسى يوم الخضر. فمتى رأيت العقل يقول لما، فأخرسه بأن تقول له: يا عاجز، أنت لا تعرف حقيقة نفسك، فما لك والاعتراض على المالك. وربما قال العقل: أي فائدة في الابتلاء، وهو قادر أن يثيب ولا بلاء، وأي غرض في تعذيب أهل النار وليس ثم تشف. فقل له: حكمته فوق مرتبتك، فسله لما لا تعلم. فإن أول من اعترض بعقله إبليس، فرأى فضل النار على الطين فاعترض. وقد رأينا خلقا كثيرا وسمعنا عنهم أنهم يقدحون في الحكمة لأنهم يحكمون العقل على مقتضاها، لأنهم يحكمون أو يحكمون العقول على مقتضاها وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول، فإياك أن تفسح لعقلك في تعليل أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له سلم تسلم، فإنك لا تدري غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك. هذا أصل عظيم، متى فات الآدمي أخرجه الاعتراض إلى الكفر. 271. الكهولة خير واعظ. العجب ممن يقول أخرج إلى المقابر فاعتبر بأهل البلا. ولو فطن الهامش المؤلف نفسه وصى قبل 7 فصول بالخروج إلى المقابر، انتهى الهامش. ولو فطن أنه مقبرة يغنيه الاعتبار بما فيها عن غيرها، خصوصا من قد أوغل في السن، فإن شهوته ضعفت وقواه قلت والحواس كلت والنشاط فتر والشعر ابيض، فليعتبر بما فقد وليستغني عن ذكر من فقد، فقد استغنى بما عنده عن التطلع إلى غيره. 272. ذكر الآخرة. متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا، أو فقدت لذة الدنيا فتضاءل الجسم وقوي السقم واشتد الحزن، لأن العقل كلما تلمح العواقب أعرض عن الدنيا والتفت إلى ما تلمح، ولا لذة عنده بشيء من العاجل، وإنما يلتذ أهل الغفلة عن الآخرة، ولا غفلة لكامل العقل، ولهذا لا يقدر على مخالطة الخلق لأنهم كأنهم من غير جنسه، كما قال الشاعر: ما في الديار أخ وجد نطارحه، حديث نجد ولا خل نجاريه. الهامش في الفصل 292. ولا صب، وهي الرواية الصحيحة، انتهى الهامش. 273. البعث. ادعى الطبائعيون أن مادة الموجودات الماء والتراب والنار والهواء فإذا كان في القيامة أذهب الأصول، ثم أعاد الحيوان ليعلم أنها كانت بالقدرة لا عن تأثير الكليات. ومن قدح في البعث فقد بالغ في القدح في الحكمة، ومن قال الروح عرض فقد جحد البعث، لأن العرض لا يبقى والأجساد تصير ترابا، فإن وجد شيء فهو ابتداء خلق. كلا والله، بل يعيد النفس بعينها بدليل إعادة مذكوراتها. قال قائل منهم إني كان لي قرين وعزته أن لطفه في البداية دليل على النهاية. حنن الوالدين وأجرى اللبن في الثدي وأنشأ الأطعمة وأطلع العقل على العواقب. أفيحسن أن يقال بعد هذا التدبير أنه يهمل بعد الموت فلا يبعث؟ أترى من أحب أن يعرف فأنشأ الخلق وقال كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف يؤثر أن يعدمهم فيجهل قدره؟ سبحان من أعمى أكثر القلوب عن معرفته. 274. دلائل التوحيد. سبحان من ظهر لخلقه حتى لم يبق خفاء، ثم خفي حتى كأنه لا ظهور، أي ظهور أجلى من هذه المصنوعات التي تنطق كلها بأن لي صانعا صنعني ورتبني على قانون الحكمة، خصوصا هذا الآدمي الذي أنشأه من قطرة وبناه على أعجب فطرة. الهامش: من درس علم الغريزة الفسيولوجيا واطلع على تركيب الجسم ووظائف أعضائه ازداد بالله إيمانا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انتهى الهامش. ورزقه الفهم والذهن واليقظة والعلم، وبسط له المهاد، وأجرى له الماء والريح، وأنبت له الزرع، ورفع له من فوقه السماء، فأوقد له مصباح الشمس بالنهار، وجاء بالظلمة ليسكن، إلى غير ذلك مما لا يخفى، وكله ينطق بصوت فصيح يدل على خالقه، وقد تجلى الخالق سبحانه بهذه الأفعال فلا خفاء. ثم بعث الرسل فقراء من الدنيا ضعاف الأبدان، فقهر بهم الجبابرة، وأظهر على أيديهم من المعجزات ما لا يدخل تحت مقدور بشر، وكل ذلك ينطق، وقد تجلى سبحانه بذلك. ثم يأتي موسى عليه السلام إلى البحر فينفرق، فلا يبقى شك في أن الخالق فعل هذا، ويكلم عيسى عليه السلام الميت فيقوم، ويبعث طيرا أبابيل تحفظ بيته فيهلك قاصديه. وهذا أمر يطول ذكره كله يدل على أن تجلي الخالق سبحانه بغير خفاء، فإذا ثبت عند العقول ذلك من غير ارتياب ولا شك، جاءت أشياء كأنها تستر الظاهر على ما سبق من تسليط الأعداء على الأولياء. وإذا ثبت التجلي بأدلة لا تحتمل التأويل، علمت أن لهذا الخفاء سرا لا نعلمه، يفترض على العقل فيه التسليم للحكيم، فمن سلم سلم، ومن اعترض هلك. 275. الاجتهاد. قد يدعي أهل مذهب الاجتهاد في طلب الصواب، وأكثرهم لا يقصد إلا الحق، فترى الراهب يتعبد ويتجوع، واليهودي يذل ويؤدي الجزية، وصاحب كل مذهب يبالغ فيه ويحتمل الضيم والأذى طلبا للهدى وتحصيل الأجر، ومع هذا فيقطع بضلال الأكثرين. وهذا قد يشكل، وإنما كشفه أنه ينبغي أن يطلب الهدى بأسبابه، ويستعمل الاجتهاد بالإبانة. فأما من فاتته الأسباب أو فقد بعض الآلات فلا يقال له مجتهد. فاليهود والنصارى بين عالم عرف صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند. الهامش: أي يمسك عن الإيمان حفظا للرئاسة. انتهى الهامش. ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند، وبين مقلد لا ينظر فهذا مهمل، فهو يتعبد مع إهمال الأصل، وهذا لا ينفع، وبين ناظر منهم حق النظر فيقول في التوراة أن ديننا لا ينسخ، وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها. الهامش كذا. انتهى الهامش. وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها أو لا مدخل فيها، ويقول بالنسخ ذاك لا ينظر في الفرق، فينبغي أن ينظر حق النظر. ومن هذا الجنس تعبد الخوارج مع إقناعهم بعلمهم القاصر، وهو قولهم لا حكم إلا لله، ولم يفهموا أن التحكيم من حكم الله، فجعلوا قتال علي رضي الله عنه وقتله مبنيا على ظنهم الفاسد. ولما نهب مسلم بن عقبة المدينة وقتل الخلق قال إن دخلت النار بعد هذا إنني لشقي. فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيد يجوز استباحتهم وقتلهم، فالويل لعامي قليل العلم لا يهتم أو لا يتهم نفسه في واقعة، ولا يذاكر من هو أعلم منه، بل يقطع بظنه ويقدم. وهذا أصل ينبغي تأمله، فقد هلك في إهماله خلق لا يحصى. وقد رأينا خلقا من العوام إذا وقع لهم واقعة لم يقبلوا فتوى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. 276. ذخائر البدن والنفس. للنفس ذخائر في البدن، منها الدم والمني، وأشياء تتقوى بها. الهامش: منها الدم والمني، فعيل بمعنى فاعل من منى، وأصل معناها سال. انتهى الهامش. فإذا فقدت الذخائر ولم يبق منها شيء ذهبت، ومن ذخائرها التقوي بالمال والجاه وما يوجب الفرح. فإذا فقدت ذلك أو فإذا فقدت ذلك وكانت عزيزة ذات أنفة جرحت، وقد يهجم عليها أو وقد يهجم عليها الخوف، فلا تجد ذخيرة من الرجاء يقاومه فتذهب، ويغلب عليها الفرح فلا تجد من الحزن ما يقاومه فتذهب. فاجتهد في حفظ ذخائرها، وخصوصا الشيخ، فإنه ينبغي له ألا يفرط بإخراج الدم ولا إخراج المني وإن وجد شبقا، إلا أن يكون الشبق زائدا في الحد فيخرج المؤذي في كل حين. وعلامة أن يكون مؤذيا وجود الراحة عند خروجه، فمتى وجد ضعفا فقد آذى خروجه. وليحفظ ذو الأنفة على نفسه حشمته بألا يقف في موقف يعاب به، فإنه يتمتع بذخيرة العز والأنفة، ويضاد النفس وجود ضد ذلك. وكذلك ينبغي أن يستعد لآخر عمره بالمال مخافة أن يحتاج فيذل، أو يسعى وقد كلت الآلة، ولأن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه، ولا يلتفت إلى من يذم المال، فإنهم الحمق الجهال الذين اتكلوا على خبز الراحة فاستطابوا الكسل والدعة، ولم يأنفوا من تناول الصدقة ولا من التعرض للسؤال. وقد كان لكل نبي معاش، ولجميع الصحابة، وخلفوا أموالا كثيرة، فافهم هذا الأصل ولا تلتفت إلى كلام الجهال. 277. زهاد زماننا. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة. الهامش: في قوله وحفظ الناموس أي المظاهر. انتهى الهامش. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق. فترى أحدهم يلبس الثوب الذي يرى بعين الزهد، ويأكل أطايب الطعام، ويتكبر على أبناء الجنس، ويصادق الأغنياء، ويباعد الفقراء، ويحب الخطاب بمولانا والمشي بجانبه، ويضيع الزمان في الهذيان، بل ويضيع الزمان في الهذيان، ويتقوت بخدمة الناس له والتسليم عليه. ولو أنه لبس ثوبا يخلطه بالفقهاء لذهب الجاه ولم يبق له متعلق. ولو أن أفعاله ناسبت ثيابه لهان الأمر، لكنهم بهرجوا على من لا يخفى عليه من الخلق، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ 278 على المؤمن تأمين معاشه. كثيرا ما أعيد هذا المعنى الذي أنا ذاكره في هذا الكتاب بعبارات: ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بمعاشه ويرفق في نفقته، فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من الأخوان، فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من الإخوان ومعونة من العوام، فانقطع الكل وبقي المتشاغل بالعلم أو بالتعبد مسكينا، خصوصا ذو العائلة. وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح، فما بقي من يومئ إليه بمعونة ولا باستقراض منه، وما بقي من يومئ إليه بمعونة ولا باستقراض منه، فيحتاج الإنسان أن يدخل في مداخل لا تليق به، وأن يتعرض بما لا يصلح، فينبغي تقليل العائلة وتقويت القوت وترقيع الخلق، وإن أمكن معاش فهو أولى من التشاغل بالتعبد والتعلم لفضول العلم، وإلا ضاع الدين في مداخل لا تصلح أو التعرض لبذل نذل. 279 الاحتراز والإيمان بالقدر. ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه، فإذا جرى القدر مع احترازه لم يلم، والاحتراز من كل شيء يمكن وقوعه وأخذ العدة لذلك، وهذا يكون في كل حال. قد قص رجل ظفره فجار عليه فخبثت يده فمات، ومر شيخنا أحمد الحربي وهو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السرج فانعصر فؤاده فمرض فمات، وكان يحيى بن نزار الهامش في التيمورية بزاز انتهى الهامش. وكان يحيى بن نزار شيخا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذن، فاستدعى طرقيا فمص أذنه فجرى شيء من مخه فمات. وانظر إلى احتراز رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على حائط مائل فأسرع. وينبغي أن يحترز بالكسب في زمان شبابه ادخارا لزمن شيبه، ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة، ويبادر بالوصية مخافة أن يطرقه الموت، ويحترز من صديقه فضلا من عدوه، ولا يثق بمودة من قد آذاه هو، فإن الحقد في القلوب لا يزول. وليحترز من زوجته، فربما أطلعها على سر ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به. وقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيسا في زمن المسترشد، فعلم بذلك بوابه واتفق أن صرف بوابه فنم عليه ونقضت داره. فهذه المذكورات أمثلة تنبه على ما لم يذكر، وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل أن يهجم عليه ما لا يؤمن هجومه. الهامش يريد الموت الذي لا بد منه ولا يعرف موعده، انتهى الهامش. وليحذر من لص الكسل، فإنه محتال على سرقة الزمان. 280 الاكتفاء باليسير من أمور الدنيا. تأملت خصومات الملوك وحرص التجار، ونفاق المتزهدين، فوجدت جمهور ذلك على لذات الحس. وإذا تفكر العاقل في ذلك علم أن أمر الحسيات قريب يندفع بأقل شيء، وأن الغاية لا يمكن نيلها، وإن بالغ عاد بالأذى على نفسه أضعاف ما ناله من اللذة، كمن يأكل كثيرا أو ينكح كثيرا. فالسعيد من اهتم لحفظ دينه وأخذ من ذلك بمقدار الحاجة. وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدما، وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم، وإذا كان مرتفعا خدم. فإن نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ، فإذا نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. وفي الصحيح بين رجل يتبختر في بردته خسف به. والمشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته، وهتكه العرض بين الناس عقاب آخر، وإن كان مباحا فالشره فيه يؤذي البدن. وأما المنكوح فمدارات المستحسن يؤذي فوق كل أذى، ومقاسات المستقبح أشد أذى. فعليك بالتوسط، وتفكر في أحوال السلاطين، كم قتلوا ظلما وكم ارتكبوا حراما، وما نالوا إلا يسير من لذات الحس. فانقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل وحصول العقاب، فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم. فهو أنيسه وجليسه قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة، لا عن تكلف ولا تضيع دين، وارتدى بالعز عن الذل للدنيا وأهلها، والتحف بالقناعة باليسير. إذا لم يقدر على الكثير فوجدته يسلم دينه ودنياه، واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه في البساتين. فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة، ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم، فإنه إذا اعتزل الجاهل فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط. 281 نصائح لطلاب العلم. تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود، وهو حرصهم على الكتابة، خصوصا المحدثين، فيستغرق ذلك زمانهم على أن يحفظوا ويفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير. فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ، وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له المراد. والموفق من طلب المهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل، وجمهور العلوم الفقه. وفي الناس من حصل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاه، وكأنه ما حصل شيئا، نعوذ بالله من الخذلان. 282 الاستشارة. ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت، فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم. ولهذا أمر بالمشاورة، لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال، لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال أو فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال وكأنه شاور. وقد قيل خمير الرأي خير من فطيره، وأشد الناس تفريطا من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة، خصوصا فيما يوجب الغضب، فإنه طلب الهلاك أو الندم العظيم. وكم من غضب فقتل وضرب، ثم لما سكن غضبه بقي طول دهره في الحزن والبكاء والندم. والغالب في القاتل أنه يقتل فتفوت الدنيا والآخرة. فكذلك من عرضت له شهوة فاستعجل لديها ونسي عاقبتها، فكم من ندم يتجرعه في باقي عمره، وعتاب يستقبله من بعد موته، وعقاب لا يؤمن وقوعه. كل ذلك للذة لحظة كانت كبرق. فالله الله، التثبت في كل الأمور والنظر في عواقبها، خصوصا الغضب المثير للخصومة وتعجيل الطلاق. 283. من لم يحترز بعقله هلك بعقله. سألني سائل: قد قال بعض الحكماء من لم يحترز بعقله هلك بعقله، فما معنى هذا؟ فبقيت مدة لا ينكشف لي المعنى، ثم اتضح، وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل فزع إلى الحس، فوقع التشبيه. فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظر فيعلم أنه لا يجوز أن يكون جسما ولا شبها لشيء. وإذا نظر العاقل إلى أفعال الباري سبحانه رأى أشياء لا يقتضيها العقل، مثل الآلام والذبح للحيوان وتسليط الأعداء على الأولياء مع القدرة على المنع، والابتلاء بالمجاعة للصالحين، والمعاقبة على الذنب بعد البعد بزلة، وأشياء كثيرة من هذا الجنس يعرضها العقل على العادات في تدبيره، فيرى أنه لا حكمة تظهر له فيها. فالاحتراز من العقل به أن يقال له: أليس قد ثبت عندك أنه مالك وأنه حكيم وأنه لا يفعل شيئا عبثا؟ فيقول: بلى. فيقال: فنحن نحترز من تدبيرك الثاني بما ثبت عندك في الأول، فلم يبق إلا أنه خفي عليك وجه الحكمة في فعله، فيجب التسليم له لعلمنا أنه حكيم. حينئذ يذعن ويقول: قد سلمت. وكثير من الخلق نظروا لمقتضى واقع العقل الأول فاعترضوا، حتى إن العامي يقول: كيف قضى علي سوء عاقبتي، ولما ضيق رزقي، أو كيف قضى علي سوء عاقبتي ولما ضيق رزقي، وما وجه الحكمة في ابتلائي بفنون البلاء؟ ولو أنه تلمح أنه مالك حكيم لم يبق إلا التسليم لما خفي. ولقد أنس ببديهة العقل خلق من الأكابر، أولهم إبليس الهامش، إبليس من الأكابر، انتهى الهامش. فإنه اعتقد تفضيل النار على الطين فاعترض. ورأينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد زلوا في هذا واعترضوا، ورأوا أن كثيرا من الأفعال لا حكمة تحتها، والسبب ما ذكرنا، وهو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات والقياس على أفعال المخلوقين. ولو استخرجوا علم العقل الباطن، الهامش، الباطن صفة العلم، انتهى الهامش. ولو استخرجوا علم العقل الباطن، وهو أنه قد ثبت الكمال للخالق وانتفت عنه النقائص وعلم أنه حكيم لا يعبث، لبقي التسليم لما لا يعقل. واعتبر هذا بحال الخضر وموسى عليهم السلام، فإنه لما فعل الخضر أشياء تخرج عن العادات أنكر موسى ونسي إعلامه له بأني أنظر فيما لا تعلمه من العواقب. فإذا خفيت مصلحة العواقب على موسى عليه السلام مع مخلوق، فأولى أن يخفى علينا كثير من حكمة الحكيم. وهذا أصل إن لم يثبت عند الإنسان أخرجه إلى الاعتراض والكفر، وإن ثبت استراح عند نزول كل آفة. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.